وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب الداء والدواء للإمام ابن القيم رحمة الله عليه. وما زال الكلام موصولا حول العقوبات القدرية التي ينزلها رب البرية على من عصاه وخالف أمره. وصل بنا الحديث إلى قول الإمام: ومن عقوباتها أنها مدد من الإنسان يمد به عدوه عليه، وجيش يقويه به على حربه. أي أن الإنسان حينما يعصي ربه بهذه المعصية يمد أعداءه عليه وجيش يقويه عليه. يقول: فانظر الآن فيك إلى التقاء الجيشين واصطفاف العسكرين، وكيف تدال مرة ويدال عليك مرة. أقبل ملك الكفر بجنوده وعساكره، اللي هو من؟ الشيطان. فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه. من هم أعوانه؟ ها؟ الأعضاء، أعضاؤك. يبقى القلب ملك والأعضاء جنوده. يقول: فوجد القلب في حصنه جالسا على كرسي مملكته، أمره نافذ في أعوانه، وجنده قد حفوا به يقاتلون عنه ويدافعون عن حوزته، فلم يمكنه الهجوم عليه إلا بمخامرة، انتبه، بعض أمرائه وجنده عليه. يعني هيبدأ هذا الرئيس الكفر الشيطان يبدأ يتعامل مع أمير من أمراء أو مع جندي من الجنود. يقول: فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. انتبه يا مشايخ، حتى إذا تطرق الشيطان إلى أحدنا من هذا الباب نكون على حذر وعلى فقه. ومن أجل هذا لما ذكر العلماء بعض الثمار المحصلة من طلب العلم قالوا: ومن أعلاها أن يعرف الإنسان ربه، فإذا عرفه عظم في قلبه. ثم قالوا: من فوائد العلم أيضا أن الإنسان يعبد الله على بصيرة. وقالوا أيضا من فوائده أنه يعرف مداخل الشيطان إليه. ده أهم شيء، مداخله إليك، بدليل، وده أمثلة كثيرة ذكرناها، يدخل الشيطان إلى كثير من الناس من باب الجهل ويبدأ يوقعهم في الشرك وفي الضلال وفي الكفر الصريح وهم لا يشعرون، بل يظنون أنهم يحسنون صنعا. كيف يتمكن الإنسان من الوقوف على مداخل الشيطان؟ بالعلم. يعني لو الإنسان فينا عنده عقيدة راسخة أن النبي صلى الله عليه وسلم مات، صلى الله عليه وسلم وهو حي في قبره حياة لا ندري عن كيفيتها شيء، وأن رؤيته بعد موته في الحياة الدنيا لا تقع. طيب، فإذا أتاك الشيطان وزين لك، يبقى أنت كده على أرض صلبة تتمكن وتعرف أن هذه من مداخل الشيطان. كذلك عندنا عقيدة أن العبد منا لا يرى ربه عز وجل حتى يموت. طيب، يأتيك الشيطان ويقول لك: أنا ربك. إن لم تكن على أرض صلبة من العقيدة ستنحرف وتزل، بل تنخدع، بل تصل إلى الغرور وإلى العشب. يبقى الإنسان لن يتمكن من معرفة مداخل الشيطان عليه إلا من خلال العلم النافع. يقول: فسأل عن أخص الجند به وأقربهم منه منزلة، فقيل له: هي النفس. فقال لأعوانه، قال: من القائل؟ الشيطان. ادخلوا عليها من مرادها، انتبهوا، وانظروا إلى مواقع محبتها وما هو محبوبه. فإن قال قائل، ولك ذلك، كيف يتمكن الشيطان من معرفة مراد النفس والوقوف على ما تحبه النفس؟ الجواب ما ذكره الإمام ابن القيم ولكن في كتاب إغاثة اللهفان، فاكرين؟ قال: ومن مداخله أو مسالكه أنه يشام النفس البشرية ويتفقد أحوالها ويعرف مداخلها، فإن وجد في النفس قوة إقدام وشجاعة يدخل فيه من جانب، وجد فيها قوة إحجام ومهانة ورجوع يدخل لها من جانب. هو ده الله عز وجل أعطاه هذه الأشياء لحكمة يعلمها وابتلاء لنا. يقول ادخلوا عليها من مرادها وانظروا مواقع محبتها وما هو محبوبها فعدوها به ومنوها إياه. ذكر الإمام أبو الفرج الجوزي في كتابه تلبيس إبليس، وهذا من الكتب المهمة التي ينبغي أن تدرس، كتاب تلبيس إبليس للإمام أبو الفرج الجوزي، وهذا إمام له شأن عظيم في الوعظ والإرشاد. يقول ذكر الإمام أبو الفرج أن لما بعث الله النبي محمدا صلى الله عليه وسلم واتبعه أصحابه، أرسل إبليس أعوانه إلى أصحابه، إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يذهبون غدوة ويرجعون في آخر النهار وما كتبوا شيء، فيعتب عليهم إبليس: ما الذي حملكم على هذا؟ يقول: يا سيدنا، ما رأينا مثل هؤلاء. فكان يقول لهم إبليس: أمهلوهم حتى تبسط لهم الدنيا، فعندئذ تنالون منهم حاجتكم. مفهوم يا أخوانا؟ أمهلوهم حتى تبسط لهم الدنيا وتتوسع عليهم، عندئذ ستصيبون منهم حاجتكم. يقول: فعدوها ومنوها إياه، وانقشوا صورة المحبوب فيها في يقظتها ومنامه، فإذا اطمأنت إليه وسكنت عنده، فاطرحوا عليها كلاليب الشهوة وخطاطيفها، ثم جروها بها إليه، فإذا خامرت على القلب وصارت معكم عليه. خامرت على القلب أي تآمرت عليه، وصارت معكم أي مع من؟ الشياطين ما عليه. ملكتم ثغر العين، انتبه هو، ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل. خلاص، ما هي ديت المنافذ التي يعصي بها العبد ربه عز وجل، هي دي المنافذ هذه، وهذه لا تقع أو لا تصدر منها المعصية إلا بعد أن يأمر القلب بذلك. يقول: فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخا بالجراحات، ولا تخلو هذه الثغور ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا، فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه. نعم. حاضر. الإمام ابن القيم رحمه الله بيشبه الصراع بين الحق والباطل بصراع بين جيش الكفر وجيش الحق، فجيش الكفر الشيطان وأعوانه، وجيش الحق القلب السليم وأعضاء البدن. فبدأ الشيطان ينشر سريان، وجد القلب كما ذكر جالس على كرسي في حصن حصين وأعوانه رهن إشارته. طيب، يتركه؟ لا، بدأ ينظر أي الجنود والأمراء أقرب إلى القلب. وأنا قبل ذلك ذكرت لكم من الذي قتل الملك فيصل، فاكرين؟ ابن أخي، مظبوط، معروفة الحكاية، مش مستخبية ولا حاجة. يبقى بيبدأ الشيطان: من أقرب الناس لهذا الملك؟ أقرب الناس للقلب، زي بالضبط كده أهل البدعة أرادوا أن يؤثروا فيك، بيسألوا أنفسهم ومن حولك: من أقرب الناس إلى الشيخ؟ من الذي له تأثير عليه؟ من الذي يستطيع أن يمر كلامه عليه وينصاع له؟ مثلا زوجته، حماته، حماه، أبوه، أخوه الكبير، وهكذا. لما يبحثون عن أقرب حتى يقصروا عليهم الطريق. فهنا بيقول أقرب الناس إلى أو أقرب الجند إلى الشيطان، قال لك النفس، خلاص اذهب إلى النفس وانظر ماذا تريد. وجدنا أقرب الناس إلى القائد بنته، أنت عاوزة إيه؟ ماذا تريدين من الدنيا؟ كل ما تريدونه يلبى، ولكن نريد منك كيت وكيت وكيت. هي دي اللي ماشي كله دلوقتي. يقول هنا فإذا خامرت على القلب، أي بدأت تخون القلب وصارت معكم عليه، ملكتم ثغر العين والأذن واللسان والفم واليد والرجل، فرابطوا على هذه الثغور. ما معنى المرابطة؟ دوام الجلوس والوقوف. فلان مرابط، اللي هي في لغة العصر عليه اللي بيسموها ايه في الجيش، النبطشي او الخدم، هي ديت المرابطة، جالس 8 ساعات هم 8 ساعات. يقول فرابطوا على هذه الثغور كل المرابطة، فمتى دخلتم منها، دخلتم منها، هي الضمير عايد عليا فياض، الثغور اللي هي ايه، اللي هي العين والأذن والفم واليد والرجل والفرج، كويس. فمتى دخلتم منها إلى القلب فهو قتيل أو أسير أو جريح مثخا بالجراحات، ولا تخلوا هذه الثغور، كويس، يعني إياكم أن تتركوا ثغرا شارغا منكم، ولا تمكنوا سرية تدخل منها إلى القلب. إيه معنى الكلام ده؟ يعني الإنسان مثلا وقع في غفلة وشعر أن قدمه زلت، فبدأ يفيق من زلته ويرجع إلى ربه، إما بتوبة النصوح، وإما بذكر، وإما برد الحقوق إلى أصحابه، وإما عودا إلى مجالس العلم والعلماء بعد أن تركها. هي دي السرية، اتفهمت؟ يبقى بناء لو رجعت هذه السرية إلى القلب ستقويه. لا، إحنا نريد أن يظل ضعيفا كما هو. ومن أجل ذلك خد بالك من نفسك بقى، إن كنت تسلك مسالك تقوي إيمانك وتركت مسلكا منها وأردت أن تعود فوجدت مثبطات، اعلم أنها من الشيطان. احنا قلنا قبل ذلك، ولاحظ العلاقة دي عندنا، من أسباب الذنوب والمعاصي ضعف الإيمان، مظبوط، وعلاج الذنوب والمعاصي قوة الإيمان. فعند الأمرين متلازمين، ضعف إيمان يقابله زيادة في الذنوب والمعاصي، طيب زيادة إيمان يقابلها قلة في الذنوب والمعاصي. يبقى بناء على ذلك أنا عندي مجالس إيمانية ووسائل أسلكها ليقوى إيماني، لتقل ذنوبي. فعندي مثلا زي أي واحد فيه عنده مثلا أوراد معينة في الصلوات، في الذكر، في قراءة القرآن، في طلب العلم، في صلة الرحم إلى غير ذلك، من خلال هذه العوامل كلها يبدأ الإيمان يزداد، تقل الذنوب والمعاصي. يبدأ الشيطان يثبطك عن واحدة تريد أن ترجع إليها، هيهات هيهات. هو ده يا أخواننا العظيم، عرف كويس. عشان كده دايما الله يبارك فيكم، أحكموا أمركم فيما اعتدتم عليه من الطاعات، إياك أن تتخلف. التخلف إشكالية كبيرة. يقول ولا تمكنوا سرية تدخلوا منها إلى القلب فتخرجكم منها، وإن غلبتم انتهبوا فاجتهدوا في إضعاف السرية ووهنها حتى لا تصل إلى القلب، وإن وصلت إليه ضعيفة لا تغني عنه شيئا. بدأ يجد مجالس العلم ولكن هو قاعد وخلاص، لا بيتابع ولا بيقرأ ولا بيدرس ولا بيحفظ ولا بيتابع مع الشيخ ولا بيسأل عما أشكل عليه، أهو جالس وخلاص، لا كده ما صنعت شيء. يقول فإذا استوليتم على هذه الثغور فامنعوا ثغر العين. ما المراد بثغر العين؟ اللي هي العين. وإحنا قلنا قبل ذلك ما قاله الإمام ابن القيم في غزة اللهفان، أن الله عز وجل خلق كل عضو من أعضاء البدن لمهمة معينة، ومعرفة صلاح العضو وعطبه منوطة بكم بقدر قيامه بالمهمة التي وكلت إليه. هي دي القاعدة. يبقى أنا الله سبحانه وتعالى خلق عيني لكيت وكيت وكيت، هل أقوم بها كما ينبغي؟ يبقى صحيح. قمت بها بما لم ينبغي يبقى مريضة، ولو رأت يعني ما لم تره أحد. وكذلك في اليد والرجل والفرج والأذن ومن أعلاها القلب. الله عز وجل خلق القلب لمهمة معينة، أن يتعرف على ربي. فإذا عرف ربه استقام على شرعه، لم يستقم ما عرفه. ومن هنا نعرف أن القلب ضعيفا أو ميتا عياذا بالله. يقول: فامنع ثغر العين أن يكون نظره اعتبارا، بل اجعلوا نظره تفرجا واستحسانا وتلهيا، فإن استرق نظرة عبرة فأفسدوها عليه بنظرة الغفلة والاستحسان والشهوة، فإنه أقرب إليه وأعلق بنفسه وأخف عليه. ودونكم ثغر العين، فإن منه تنانون بغيتكم، فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر. مثل النظر. علشان كده الإمام البخاري برضو في وسط اللهفان قال، لما جينا اتكلمنا على فوائد غض البصر، قال: ويوجد من العين إلى القلب منفذ. منفذ، فإذا وقعت العين على نظرة محرمة ذهب أثرها إلى القلب مباشرة. وكما قال: الذنوب جراحات، فرب جرح جاء في مقتل. هيعمل ايه؟ هيموت صاحبه. مظبوط. ما هو جرح، ممكن جرح يجي لك مثلا في فروه الراس لا يصنع شيء، ممكن جرح يجي في مقتل من مقاتلك، فمثلا في القلب او في البنكرياس، خلاص يبقى الجرح جاء في مقتل. كذلك الذنوب، ممكن ذنب ياتيك يترتب عليه الهلاك عيادا بالله والخروج من الملة. نعم. ها؟ منفذ. لا، لازم القلب. لازم. اللي هي؟ فإذا نظرت العين ذهب أثرها إلى القلب. طيب، يقول: فإني ما أفسدت بني آدم بشيء مثل النظر، فإني أبذر به في القلب بذر الشهوة، ثم أسقيه بماء الأمنية، ثم لا أزال أعده وأمني حتى أقوي عزيمته، وأقوده بزمام الشهوة إلى الانخلاع من العصمة، فلا تهملوا أمر هذا الثغر، وأفسدوه بحسب استطاعتكم، وهونوا عليه أمره، وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه. ده كلام مين؟ الشيطان. مين اللي استجاب له بقى؟ مصطفى محمود. نفس الكلام بطل. يعني كأنه قرأ الكلام وقال لك: بس أنا هطبق كلام إبليس. بالضبط. يقول: وقولوا له: ما مقدار نظرة تدعوك إلى تسبيح الخالق والتأمل لبديع صنعته وحسن هذه الصورة التي إنما خلقت ليستدل بها الناظر عليه، وما خلق الله لك العينين سدى، وما خلق هذه الصورة ليحجبها عن النظر. لذلك من أحمق ما سمعنا على الأدلة على عدم وجوب ولا استحباب ستر المرأة لوجهها. قالوا: والدليل على هذا، على ايه؟ ان ستر المرأة لوجهها ليس بواجب ولا مستحب ولا حتى مباح، بل هو محرم كما قال المبتدعة. قالوا: الدليل قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. توجه الاستدلال أيها الأحمق. قال: عن أي شيء يغض بصره إن لم تكن المرأة سافرة عن وجهها؟ انت متخيل مدى الحمق؟ طيب، كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، هو ده الأصل، سواء المرأة محتجبة أو غير محتجبة، لأن النظر إلى الشخص في أصله لا يجوز. طيب غض من بصرك، إن لعله في إطلاق البصر تكون المرأة لأمر خرج عن إرادتها كشف منها شيء أمر الله بستره، يبقى هذا استدلال بعيد. ولكن هكذا يا أخوانا، كل من انقلب قلبه وانتكس يرى الباطل حقا عياذا بالله عز وجل. تفضل.
هناك إيمان، هناك نصارى، هناك يهود، يعني نساء سياسياتهم ورجال،
وهناك واقع أهم من هذا كله، واقع ألي. نعم. طيب تفضل شكرا. يقول: وإن ظفرتم به قليل العلم فاسد العقل، فقولوا هذه الصورة مظهر من مظاهر الحق ومجلى من مجالي، فادعوه إلى القول بالاتحاد، فإن لم يقبل فالقول بالحلول العام أو الخاص، ولا تقنعوا منه بدون ذلك، فإنه يصير به من إخوان النصارى، فمروه حينئذ بالعفة والصيانة والعبادة والزهد في الدنيا، واصطادوا عليه الجهال، فهذا من أقرب خلفائي وأكبر جندي، بل أنا من جنده وأعواني. ده اللي قاله إبليس للحسن البصري، إن صح الأثر، لما بيقول له: كيف حالك يا عدو الله؟ قال: والله يا تقي الدين، كنت بالأمس أعلم الناس الضلال، فأصبحت أتعلم منهم الضلال. قال لك بقى ده أنا من جنوده. وفعلا ما تيجي تنظر الحقيقة تجد أن القائلين بوحدة الوجود وبالحلول دول فعلا إبليس من أعوانه، لأنهم يعني اتجاوزوا ضلال إبليس بمسافات بعيدة. يبقى هذا بالنسبة لثغر العين. يبقى حينما نقول اتقوا الله ربكم وأحكموا أمركم في أمر نظري، ولا تنظر إلا ما أحل الله عز وجل، ونقول للنساء اتقين الله ربكم وابتعدوا عن التبرج وكونوا عونا للذكور على تقوى الله عز وجل، من خطورة مسألة النظر. ثم منعوا ثغر الأذن أن يدخل منه ما يفسد عليكم الأمر، فاجتهدوا ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخيروا له أعذب الألفاظ وأسحرها للألباب، وامزجوه بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيت منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فألهجوا له بذكره. هذا الذي قاله المشركون: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. هو ده. ومن هنا نقدر بقى نستوعب أنا وأنت ليه الجهد العظيم الذي يبذل في نشر الغناء حتى في الهواتف المحمول. يجي لك رسالة اسمع مش عارف ايه، ليه؟ عشان كده، من أجل هذا. وهذا الذي فطن له عثمان بن عفان لما قال: لو طهرت قلوبنا ما شبعت من كلام ربنا. يبقى مسألة السماع للباطل والسماع لما لم يؤمر به الله عز وجل له تأثير عجيب على القلب. وممكن نستدل بعدم يعني إقبال الناس على طلب العلم وعدم إقبال الناس على الصلوات في التراويح في رمضان من هذا الباب، من هذا الباب. قال: اسمع معي، ألا تدخلوا منه إلا الباطل، فإنه خفيف على النفس تستحليه وتستملحه، وتخيروا له أعذب الألفاظ وأصحرها للألباب، وامزجوا بما تهوى النفوس مزجا، وألقوا الكلمة، فإن رأيتم منه إصغاء إليها فزجوه بأخواتها، وكلما صادفتم منه استحسان شيء فألهجوا له بذكره. يعني وجدتموه يستحسن الذكر المفرد، الله الله، واخد بالك؟ يقول هنا: فألهجوا له بذكره. وعشان كده تجد ان العلماء الاكابر وضعوا ضابطا لما يعتري القلب في بعض الأحيان من رقة، ويعتري العين من دمع. وده بيحصل، ممكن الواحد مثلا في لحظة من اللحظات يشعر بأريحية وبروحانية عالية وبخفة وبنشاط، يبدأ يستدل بما وقع له على مشروعية واستحسان ما فعله، وده غلط. لأن القاعدة عندنا أهل السنة والجماعة يستدلون على الأحكام الشرعية بالدليل أم بالتجربة العملية؟ هي دي. عشان كده الشيخ العثيمين لما يجي يتكلم، والكلام ده ذكرناه في الشرح الممتع، في مسألة تغميض العينين في الصلاة ليس من السنة، بل إذا فعلها الإنسان تعبدا ابتدع. ثم قال العثيمين: فإن شعر الإنسان بتغميض عين بشيء من الأريحية والخشوع فهو من الشيطان. يبقى ده الضبط عنده. يبقى هو مثلا بدأ يستمع لبعض الشعراء، أو يستمع لبعض أناشيد الصوفية وغيره، فشعر برقة في القلب وبدأت العينان تنهمر بالدمع، فاستحسن هذا الذي سمعه ونظر إليه. غلط، لأن احنا كده انتقلنا من الطرق الشرعية لإثبات الأحكام إلى طرق بدعية، وده الذي يحرص عليه الشيطان غاية الحرص. لذلك النضر بن الحارث في العهد المكي كان هذا ديدانه، كان إذا وجد الناس جلسوا إليه بيصلى مجلسا، بعد أن يذهب عنهم مجلسا يأتيهم ومعه حكاو من رستم وأسدنفيار، يبدأ يحكي لهم هذه القصص وهذه الخيالات، ويقول لهم: أأنا أحسن حديثا أم محمد؟ معايا محمد؟ يبقى هديب أيضا من ضمن الأشياء المهمة جدا التي ينبغي أن نفتن إليها ونحذر منها أنفسنا، وهو السماع الباطل. وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصحاء. طيب، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء، ذلك عيد علي حق سامي، وانت حق سامي ما عرفش، وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء، ذلك عيد على إيه؟ لا، على كلام الله وكلام رسوله. يعني الشيطان بيقول لهم: خذوا بالكم، لا نريد من هذا الثغر إلا أن يسمع الباطل، واحذر أن يسمع شيء من القرآن أو السنة أو النصحاء. يعني احذر أن يحضر درس علم، احضر، ما هيسمع قرآن فين؟ في المأتم، قرآن بدعي والقراءة نفسها بدعي، يبقى هيسمع فين؟ معايا يا اخوانا؟ يبقى ما عادش غير دروس العلم. احضر. يقول: فخلوا بينه وبين فهمه وتدبره. وده اخطر شيء. يبقى سمع، معايا يا استاذ محمد؟ سمع، خلاص، حول بقى جاهدا أن تحول بينه وبين الفهم والتدبر. أصل لو فهم وتدبر هي دي المشكلة. فاكرين قوله تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، صح؟ ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فدخل الشيخ النجدي عليه، وقصته صحيحة ولا يلتفت لمن ضعفها، فبدأ كبراء مكة يشيرون على بعضهم: نفعل به كذا وكذا وكذا. فمن جملة ما أشاروا: نحبسه. فاعترض الشيخ النجدي اللي هو إبليس، وقال: سيخرج كلامه من بين الجدر فيصل إلى أسماع القوم. علشان كده هنا بقى نقدر نستوعب ليه التشغيب على دعاة أهل السنة حتى لا يصل كلامهم إلى أحد، لأن لو وصل كلامهم إلى رجل صاحب فطرة سوية حتما سيستجيب له، حتما سيستجيب له صاحب فطرة سوية. أما منكوس ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. يبقى يقول هنا: فحول بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظ به، إما بإدخال ضده عليه كويس، وإما بتهويل ذلك وتعظيمه، وأن هذا أمر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها إليه، وهو حمل ثقيل عليها لا نستقل به ونحو ذلك، وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر. ومن أجل هذا بنقول لإخواننا اللي هم وصفوا من قبل الغير بأنهم طلبة علم، اتقوا الله ربكم واحذروا الفيسبوك، احذروا، مضيعة للوقت وانشغال بالدون، تجد الإنسان ينشغل بأخبار في مجلس الأمن ويبدأ يستصدر الفتاوى، هذا موالي وهذا غير موالي، وهو ليس في العير ولا في النفير، وما يدري ما الذي حدث في مجلس الأمن. وده اللي داير دلوقتي، يعني وصل بك أن يتحكم فيك الشيطان ويشغله إلى هذا الحد. طب أين عبادتك؟ أين طلبك للعلم الشرعي؟ أهذا الذي انشغلت به يعود عليك أو على الأمة بنفع؟ أنا والله أبدا، ولكن هي كلها من مداخل الشيطان حتى يحول بينك وبين السماع، فإن سمعت يحول بينك وبين التدبر والتفهم. يقول دائما يا شيخ أسامة، المثل العربي القوي، ما استأسد الحمل إلا لما استنوق الجمل. يعني النعجة ما قالتش أنا أسد إلا لما الجمل قال أنا ناقة، واخد بالك؟ شرذمة من المجتمع، أراذل ليس لهم شغل إلا هذا الأمر، انتبه. فوجدوا من يشاركهم ويرد عليه، فازداد الأمر وتفاقم حتى أصبحت مجموعات، وكما تفضلت أصبحت حرب لابد من المشاركة. لا والله، عشان كده يؤسفن غاية الأسف أن يصل الحال ببعض إخواننا أهل العلم ويقحم اسمه مع هؤلاء أصحاب الخواء الفكري، ويبدأ يشاركهم في مجموعاتهم وفي كلامه ترويج كله، وليس له أي فائدة ولا أي ثمر. وأنا بقولها وبتحدى إن كان فيه منفعة، واللي بقول فيه منفعة يوريني، يقول لك دعوة إلى الله وبيان الحق، يبدأ يخش معه في صراعات وفي سب وفي شد، وفي الآخر كل مقتنع بما هو عليه. لا، مش ده المسلك يا أخوانا، والله مسلك خطير وضرر محض. ما أعتقد أن فيه خير من اطلعت عليه. لما قطرك قلت دعني أنظر، حتى إن تكلمت أتكلم على علم وعلى بينة، طلبت من فلان ومن فلان اعلمني أعلموني، هراء هراء ما بعد هراء، وما فيش أي دليل كلام. وممكن خد بالك في ثنايا الكلام تطرح شبهة تعلق في قلبك أفسدت عليك دنياك قبل أخرى. ركزوا، الله يبارك فيكم، حتى لا نقع في شيء من حبائل الشيطان. يقول من أول تاني: وإياكم أن يدخل من هذا الثغر شيء من كلام الله أو كلام رسوله أو كلام النصحاء، فإن غلبتم على ذلك ودخل من ذلك شيء فحول بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظ به. طب أسأل سؤال كده غريب شوية، في عهد الصحابة، خليك معايا واسمح لي، النبي صلى الله عليه وسلم لما ينزل عليه الوحي ويقرأ على الصحابة، واكتب يا زيد بن ثابت، اكتب يا معاوية، اكتب يا كذا، كله بيكتب، والآية بتنتشر وبيسمعها الصحابة وكذلك الأحاديث. هل سمعنا حد من الصحابة سأل عن كل كلام يسمعه من الله عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم أو من رسوله؟ أبدا. ليه؟ فهمين الكلام كويس. فكلما بعد الزمان وانتشر الجهل بلغة العربي أصبح إيه بقى معنى فاعتذروا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن؟ أبدأ أسأل عن معنى ليه؟ لفقري في اللغة. فلما بدأت أسأل ووجدت من يدلني ولكن فيه كلفة علي، استثقلت السؤال وبقيت على الجهل. ومن هنا بدأ عزوف غريب من الناس عن طلب العلم وعن فهم العلم، بدليل، ودي مسألة ملموسة ومشاهدة، الواحد يطلع على المنبر ويتكلم ببعض الكلمات، أنا نفسي بعملها وببقى متعمد، أأتي بألفاظ معناها غريب غير مفهوم عند الكثير، بتعمدها كتير وبالذات معاكم. اوعى تفكر ان انا برميها كده، لا، ده ساعات بتعمد اقول لفظ غلط واشوف رد الفعل ايه. هل فعلا حد بيسأل ويستفصل؟ وساعات في الدروس اجي على كلمه معانا واقوم معديها واشوف، بيؤسفني النتيجه، اسف ما بعد اسف. هو ده يا اخوان يقول فحول بينه وبين فهمه وتدبره والتفكر فيه والعظة به، إما بإدخال ضده عليه. طيب الضد ده منين؟ من المجتمع ومن الواقع، واخد بالك؟ دي من كلام واحد هالك مبتدع ضل منحرف زي محمد الغزالي الساقط، يبدأ كلامه ينتشر ويروج عند الناس، يسمعوني وانا عمال مثلا اتكلم او يسمعوا الشيخ طارق او اي اخ منكم يتكلم بالصدع وبالحق، يقول لك لا الكلام ده غير صحيح، بادخال ضده عليه. فجه الحق دخل والضد معاه، اصبح الاخ في حيره مع استعداده الفطري لعدم البحث عن الحق او قبوله، بيترك المجال. انتوا معايا يا اخوانا؟ هو ده مكمن الخطر، هو ده مخمن الخطر يا اخوانا، ودي من اخطر اثار الذنوب والمعاصي. نكمل. يقول والعظة اما بادخال ضد واما بتهويل ذلك وتعظيمه. يعني ازاي هنفهم القرآن؟ ده كلام صعب. وان هذا امر قد حيل بين النفوس وبينه فلا سبيل لها اليه، وقد حملت وهو حمل ثقيل عليه لا تستقل به، ونحو ذلك. وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس. ألا حدثني بعض إخواننا وهو أخونا الشيخ سيد عليوة رحمة الله عليه، ده منه لي، لما كان في اليمن عند الشيخ مقبل، بيقول كان معنا أقوام بيدرسوا مع الشيخ، ولكن استثقلوا العلم الشرعي فبدأوا ينشغلون بالأخبار وبتتبع الأحداث هنا وهنا وهنا، وشوف مجلس الأمن، شوف روسيا تعمل في سوريا، شوف بشار، شوف الحوثيين، شوف كذا، شوف شغله الشغل، ويدخل بقى على الفيسبوك ويكتب تعليق ويجي الردود، يا سلام يا سلام، ينبسط قوي، وجاني ردود وجاني كذا وجاني كذا وجاني كذا. ده الحاج سيد بيحكي لي، ما كانش فيه فيسبوك بس نفس الطريق، بيقول وما هي الا 5 أو 6 سنوات وانقطع الشيخ لمرضه عن العلم، وخسر من خسر وربح من ربح. 5 سنوات يتبعوا الأحداث، و5 سنوات الطلبة ملازمين الشيخ. هو ده اللي بيحصل دلوقتي. أنا أعلم كثير من أصحاب الصفحات ديت وعنده مجموعات إيه بقى؟ آلاف مؤلفة، وأقسم بالله غير حانث ما يستطيع أن يفهم معشار مسألة عقدية أو يحرر نزاع في مسألة فقهية. يستعين، وصفحته عليها مئات المعجبين بل الالاف، وهو اجهل من الجهل، يعني جهل جهل مرقب، وده اللي بيدعو اليه اعداؤنا. ويؤسفنا ان كثير من اخواننا يشتركون في هذه الاشياء. شوف بقى، تخيل بيجلس ويقعد يكتب وينشر ويسمع التعليقات وطول الليل في هذه المسائل، وبالنهار طبعا نايم. والأسوأ من ذلك أنه عال على المجتمع، ليس له صنعة يقتات منها، وليس من أرباب المعاشات زينا والجماعة دول، بل عال على المجتمع يتسول بطريق خفي، ووجه كما يقولون لطلبة العلم. لا، دعوار بل ضلال سيعقبه بوار عن قريب. يقول وإما بإرخاصه على النفوس، وأن الاشتغال ينبغي أن يكون أهم بما هو أعلى عند الناس وأعز عليهم وأغرب عندهم، وزبونه القابلون له أكثر، وأما الحق فهو مهجور، وقابله معرض نفسه للعداوة، والرائج بين الناس، انتبه، والرائج بين الناس أولى بالإيثار. الرائج بين الناس أولى بالإيثار، ده مذهب مكفل، زي بتوع القنوات الفضائية، يلاقي كده إيه العداد ما عادش بيعد، يقول لك تعال بقى نتكلم في حاجة، نتكلم في إيه، صلاة الفجر غلط في مصر، كل إيه حقق الأرقام، الأرقام بدأت تقل، نجيب حاجة ثانية. هو ده يا اخوانا اللي ماشي، هو ده اللي ماشي كويس. يبقى الرائج بين الناس اولى بالايثار. خلاص احنا فرغنا وقضيتنا منتهيه، ان كل من شارك في احداث رابعه هذا مبتدع ضال خارجي، ان مات مات على معصيه، امره الى الله. قضيه منتهيه وانتهينا منها. بنقلب فيها ليه؟ بنتكلم فيها ليه؟ بتسمع لمن شارك وايده لما؟ ترد عليه؟ موضوعنا خلصان. تضيع وقتك مع سفيه أحمق لا يعي شيئا في شيء، وتظن أنك تنشر العلم وأنك تدعو لدين الله؟ لا والله، زلت قدمك وتنكبت الصراط وأبعدت النجعة، فكن على حذر قبل فوات الأوان. والرائج بين الناس أولى بالإثار ونحو ذلك، فيدخلون الباطل عليه في كل قالب يقبله ويخف عليه، ويخرجون له الحق في كل قالب يكرهه ويثقل عليه. اي والله، وان شئت ان تعرف ذلك فانظر الى اخوانهم من شياطين الانس، كيف يخرجون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثره الفضول، وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق. ده الكلام ده اهل البدع، يقول لك انت بتامر بمفتن على منكر ليه؟ ده كده فضول منك، ده المنكر قدامي، وانا رحت فتشت على باب احمد، ده المنكر ظاهر قدامي، كيف لا انكره بيده، لانه صدر ممن هم تحت ولايتي، او بلساني صدر من اصدقائي، او بقلبي ما استطيع ان اغير بالامرين الاوليين. كيف تسمي هذا فضولا وتتبع اثرات الناس؟ قال تتبع اثرات الناس ان كان المنكر مستورا لا يحل لي ان ابحث ولا انقب عن قلوب القوم. يقول والتعرض من البلاء لما لا يطيق، وإلقاء الفتن بين الناس، دي خطيرة قوي. كلمة إلقاء الفتن بين الناس، وإن الكلام سيسبب فتنة فما فيش داعي تتكلم، صح كده؟ طيب السؤال بقى هو السؤال الواضح وجوابه أوضح، ما هي مهمة الداعي على واقع الأرض؟ أنت رجل داعية أسعدك الله بذلك، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين؟ الجواب لا أحد. أنا مهمتي سواء داعي لست من قبل ولي الأمر ولكن مأذون لي، أو من قبل ولي، مهمتي حاجتين. الأمر الأول أبين للناس الدين الحق. دخل علينا رمضان فاضل أسبوعين وأنا في حي ولي دروس، يا أخواننا هنوقف دروس العقيدة ودروس التاريخ والسيرة، ونبدأ نتكلم عن فقه الصيام بشيء من التفصيل غير الممل، ونبدأ نشرح ببين للناس الدين. أثناء البيان لا بد أن أحذر الناس من المخالفات، وإلا كيف يعرف الناس أن هذه مخالفة إن لم أبين أنا وأنا متصدر لبث العلم ونقله. طيب دي مهمتي. طب هتكلم عن قضية ستثير فتنة، كويس هسكت، ولكن إلى متى؟ ما لازم نعرف. يعني دلوقتي أنا في مسجد والحي كل الحي اللي حوالي كلهم من أهل بدعة صوفية ضلال منحرفون، فأنا جاي المسجد الجديد، فجماعة رواد المسجد اللي الشيخ أحمد والحاج سام والأستاذ محمد قالوا يا شيخ أنت لسه جاي في المسجد وكل المسجد خد بالك صوفية، فخد بالك شوي. حاضر يا أخوان. طب هعمل إيه؟ عاوز نحط خط، لأن ده منكر من القول وباطل وما ينفعش نسكت عليه. لا والله لو اتكلمت ستثار فتنة، وأسهل حاجة ياخدوا بعضهم يطلعوا على أواف يشلوك. طب ما بناء على ذلك لن نتكلم في أي مخالفة خشية الفتنة. ده ممكن يصل الحال ما تتكلمش في التوحيد، لما سيثير فتنة. ممكن نصل بقى آخر شيء إياك أن تتكلم في الإسلام، ليه سيثير فتنة. طب والعمل؟ خلاص وقف الدروس. أنتوا معايا يا مشايخ؟ عشان ناخد بالنا كويس. علشان كده مثلا وبقول لكم والواقع خير وشهد، ما بجيبش حاجة من عندي، هاتي رجلا مبتدع ضال من جماعة التبليغ تكلم مرة في شرك القبور أو الطواف حول القبور، يستحيل ولن يحدث. درش خبالك ليه؟ أصلا هيثير فتن. أتبه بعدين، ما هو دلوقتي أنا معك هيثير فتن، ولكن هات لي حل، ائتني بمخرج، أنا عندي مخالفات لابد أن أبينها للناس. يعني إن لم نتكلم عن الربا وعن المؤسسات الربوية المنتشرة، متى يعرف الناس الربا من غير الربا؟ إلى متى؟ مسألة وإلقاء الفتن بين الناس. لا لا يا أخوانا، خدوا بالكم معشر الدعاة، معشر إخواني من يطلبون العلم، انتبهوا لهذا. أنا أصدع بالحق بألفاظ مضبوطة بأدلة صحيحة بأدب بلطف، ولكن أصدع بالحق. أما أنني أرجئ الكلام عن كل مخالفة خشية الفتن، لن نتكلم عن مخالفة أبدا. واخد بالك؟ لا ده انا ما اسكتش، اسكت يا عم طول بالك معايا مشايخ، وده اللي احنا بنقوله وبنصدع به كلما اوتينا من قوه ومن نفس. سالت فتنه او مش فتنه؟ لا تقدر. اه ماشي. طب ايه؟ ما فيش داعي تتكلم في الموضوع ده دلوقتي، طول بالك اسبوعين ثلاثه لحد ما نهيئ له. خلاص ماشي. لا يا راجل خد لك شهر. طب انقضى الشهر، طب والعام؟ علشان كده قاعدة شيخ الإسلام اللي قالها إن من المستحب ترك المستحب تأليفا للقلوب، مش على الدوام، مش على الدوام. أنا جاي إمام بصلي بالناس، دخلت كده بعد ما كبرت تكبيرة الإحرام ودعاء الاستفتاح قلت الحمد لله رب العالمين، الناس ورايا سبحان الله سبحان الله، خير يا أخوانا إيه اللي حصل؟ لم يجهر بالبسملة وكده الصلاة باطلة. خلاص يا شيخ طارق ما فيش داعي، اجهر بالبسملة وابدأ أصل المسألة تنصيلا شرعيا في المسجد. خلاص يبقى كده انتهى. يبقى أنا أجهر بالبسملة فترة مؤقتة تأليفا للقلوب، أما أترك المستحب على الدوام تأليفا للقلوب لن يفعل مستحب أبدا، لن يفعل مستحب. انتبهوا معشر المسلمين حتى لا نقع في كتمان العلم وعدم الصدع بالحق ونظن أننا نحسن صنعاء. هنا مكمن الخطر. علشان كده دي بقى أحلها أنا وإنت إزاي؟ تنحل إزاي يا إخوانا؟ بجزئية واحدة فقط، فقط ليس لها ثانية، وهي احرص كل الحرص على أن تنزع من قلبك الحرص على مرضاة الناس. هو ده الأساس. أنا جاي أعطي درس، والله أخويا يرضى عني جزاه الله خير، يغضب مني والله بقى هو وشأنه، أما أنا ما خلفت، ما تكلمت بألفاظ نابية ولا كذا ولا كذا، بل اتبعت الحق. يبقى كون أنني أنزع من قلب الحرص على مرضات الناس سأصدع بالحق. فتنة ومش فتنة، لا، في عندنا قضايا معينة ما تقبل المهادنة ولا الانتظار، وهي المتعلقة بأمور الاعتقاد أبدا. يبقى هنا وإلقاء الفتن بين الناس. أنا طب راجل عنده مثلا زوجة ولا اتنين ومخلف 7-8 بنات، ويخرجن كل يوم متبرجات متهتكات متبذلات، ويمشين أمام المسجد ليل نهار، ده ما تتكلمش، ده أولاد العمد، واخد بالك انت ازاي؟ وما ينفعش، هنصير فتن. طب وبعدين يا اخوان؟ والى متى؟ يا ريت ناخد بالنا كويس. ونصيحه من اخيكم، نصيحه، ان اشكل عليك امر وانت من احد اطرافه فامسك لسانك واستشر غيرك. يبقى انا مسؤول عن مسجد يا احمد، وحصل عندي اشكاليه، والكلمه كلمتي بس مشكل علي لان انا طرف، لا يبقى خلاص ما اتكلمش، اروح اشوف الحاج سامي بعيد عن المشكله، ويكون ذهنه صافي يشير علي ان شاء الله بالحق. هو ده يا اخوانا مداخل الشيطان الى المكلفين من ثغر الاذن. يقول: وإن شئت أن تعرف ذلك فانظر إلى إخوانهم من شياطين الإنس كيف يخرجون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قالب كثرة الفضول وتتبع عثرات الناس والتعرض من البلاء لما لا يطيق وإلقاء الفتن بين الناس ونحو ذلك، ويخرجون أتباع السنة ووصف الرب تعالى بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله في قالب التشبيه والتجسيم والتكييف. نفس الكلام بالظبط، الهجر الشرعي مأمور به ومجمع عليه أخرجوه في قالب بيفرقوا الناس، بيكفروهم، لا يلقون عليهم سلام ولا يردون عليهم سلام. ثم دل النبي فعله مع أبي بن كعب ومع زينب بنت جحش ومع فلان لما لبس ثوبا معصفرا وألقى عليه السلام لم يرد عليه السلام. احنا ما أتينا ببدع من القول. كون أنك يأتيك الحق المتمثل في الكتاب والسنة وإجماع الأمة وتخرجه في قالب آخر، شأنك من قال أن من قال الرحمن على العرش استوى بذاته استواء لا ندري عن كيفيته فقد شبه الله بخلقه. انت زيه بالضبط، انت زيه بالضبط. مفهوم يا اخوان الكلام ده؟ يعني أأمل ذلك، أقف عند هذا الحد، وجزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. روح بس.